إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 11 من شهر محرم لعام 39 و400 ألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية: مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات، وإن صح تلازم بينهما عادة. ومعنى ذلك أن الأسباب إذا تعلق بها حكم شرعي من إباحة أو ندب أو منع أو غيرها من أحكام التكليف فلا يلزم أن تتعلق تلك الأحكام بمسبباتها، فإذا أمر بالسبب لم يستلزم الأمر بالمسبب، وإذا نهى عنه لم يستلزم النهي عن المسبب، وإذا خير فيه لم يلزم أن يخير في مسببه. مثال ذلك: الأمر بالبيع مثلا لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع، والأمر بالنكاح لا يستلزم الأمر بحلية البضع، والأمر بالقتل في القصاص لا يستلزم الأمر بإزهاق الروح، والنهي عن القتل العدوان لا يستلزم النهي عن الإزهاق، والنهي عن التردية في البئر لا يستلزم النهي عن تهتك المردى فيها، والنهي عن جعل الثوب في النار لا يستلزم النهي عن نفس الإحراق، ومن ذلك كثير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. لاستئناف هذا المجلس من التعليق على كتاب الموافقات للعلامة أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى، وكما سبق لعل الإخوة يذكرون في أول مجلس في التعليق على هذا الكتاب قيل بأن الشاطبي رحمه الله هو محقق، وحينما يقال عن أحد من أهل العلم بأنه محقق فإن هذا لا يستلزم أن يكون التحقيق شأناً له في سائر أمره، ولا سيما أنه أتى إلى علم فيه تركيب وأراد أن يركب فيه منهجاً وأن يخترع فيه طريقة ينتظم فيها كلام المحققين من العلماء ويلخص فيها جملة من قواعد الشريعة وما إلى ذلك. فهذا النفس الذي أراد أن يضمنه كتابه وهذا الذي سماه الموافقات ورفع فيه سقف القول في الجمل والعبارات، هذا يجعل التحقيق في سائر موارد الكتاب عزيزا منيعا، لأنه عن التحقيق لا بد له من قواعد سابقة. والشاطبي رحمه الله عالم جليل، ولكن فاته في بعض المقامات التحقيق من جهة جمل بعض العلوم، وهذا تأثر به ما كتبه في هذا الكتاب. ولهذا ترى في هذا الكتاب عن الموافقات بعض المسائل التي فيها تحقيق بالغ، وترى فيه بعض المسائل التي جرى فيها على طريقة عموم المتكلمين في هذه المسائل، وترى في بعض المسائل ما يخالف التحقيق ويكون التحقيق خلاف ما قرره الشاطبي رحمه الله، لأنه بنى على بعض الأصول التي ظنها تحقيقا وهي عند التحقيق ليست كذلك، بمعنى أنه تأثر من الأسباب التي فوتت عنده مقام التحقيق في بعض المسائل، تأثره ببعض مادة علم الكلام على طريقة متكلمة أهل الإثبات، وهذا دخل عليه تارة من كتب علم الكلام وتارة أكثر من كتب علم أصول الفقه التي فحص فيها فحصا ظاهر البلاغ، فإنه فاحص متين في كتب أصول الفقه التي كتبها المتكلمون ولا سيما من أصحابه في الطريقة الفقهية، ولخص عنهم كثيرا، ولخص عنهم كثيرا وإن كان لا يسمي التلخيص. ولما كنت تعلم أن بعض الكتب الأصولية بل طائفة كثيرة منها تأثرت بعلم الكلام وبالآراء الكلامية المقولة في أصول الدين وما اتصل بها من القول المركب في مسائل أصول الفقه، أصاب الشاطبي من ذلك ما أصابه رحمه الله، وتقول بعبارة أدق فاته ما فاته من ترك التحقيق. فلما تكلم في هذه المسألة عن الأسباب، وتكلم في المسألة الثالثة كذلك عن الأسباب، وفي المسألة الرابعة عن الأسباب، في كلامه نفس من تحقيق الشريعة، ولكن دخله نفس من كلام المتكلمين ولا سيما متكلمة أهل الإثبات من أصحاب أبي الحسن الأشعري، وهؤلاء لهم قول في مسألة السبب وانفكاك السبب عن المسبب، بل لغلاتهم قول في مسألة الأسباب من أصلها، وأن تسمية السبب هي تسمية مقارنة وليست بمعنى مؤثرة على وجه من الإطلاق. فهذا تأثر به كلام الشاطبي هنا، ولذلك إذا نظرت له في بعض جمله وجدته يضيف بعض العبارات التي اعتاد أولئك القائلون في مسائل علم الكلام أن يقولوها، ودخلت على بعض كلام علماء أصول الفقه. فهذا يعني قول الشاطبي في هذه المسألة هو مركب من مادتين، مادة شرعية محكمة، وهذه المادة الشرعية أن ما تقدره الشريعة ابتداء سببا لا يستلزم سريان أثره إلى وجود المسبب ولا بد حتى تجتمع الأسباب إلى آخره. فهذا أمر معروف في الشريعة، فقد يوجد السبب ولكن لا يوجد المسبب من جهة التكليف لوجود مانع أو لعدم اكتمال الأسباب أو نحو ذلك، هذا أمر مستقر أو كأنه بدهي في الشريعة، ولكن ليس بالطريقة التي تممها الشاطبي رحمه الله، بالطريقة التي تممها الشاطبي وجعل الانفكاك انفكاكا بالغا. وهذا بعض من لم يتقن قواعد علم الكلام من جهة نظام علم الكلام قد يتجه إلى مثل هذه الطريقة التي يظن أن من تكلم من المتكلمين في مسألة السبب وإسقاطه على طريقة أصحاب أبي الحسن وأمثالهم يريدون طرده في المعاني على ما دردوه في مسائل الوجود، فإن مسائل الوجود مختلفة عن مسائل المعاني، لأن مسائل الوجود هي باعتبار الخلق والتكوين، وفيها تقرير مسألة الربوبية التي يجعلونها هي الأصل الأول بتقدير عدم وقوع أثر الأسباب، وإلا نازع ذكر أثر الأسباب مقام الربوبية. فهذا من التداخل الذي طرأ على هؤلاء، فكلامه في المسألة الثانية مركب من وجهين، أحدهما محكم والآخر فيه توهم، وكذلك قوله في المسألة الثالثة لما قال وهي أنه لا يلزم في طهاط الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات ولا القصد إليها، بل المقصود الجريان تحت الأحكام الموضوعة لا غير، أسبابا كانت أو غير ذلك، معللة كانت أو غير معللة. وهذا ليس مستقيما، هذا ليس مستقيما بهذا الإطلاق، هذا ليس مستقيما بهذا الإطلاق، ولذلك بنيت جملة من قواعد الاستدلال على مراعاة السبب بمعناه العام، ولذلك دليل القياس وفرع عن إثبات العلة أليس كذلك، وعن تعليل الأحكام، وعلى تقدير أن الأحكام غير معللة أو علتها غير معروفة فإنه لا يمكن إثبات دليل القياس. وهذا مطعن أبي محمد بن حزم رحمه الله في جوهر قوله على دليل القياس، بأن الدليل من لازمه أو من ركنه كما يقال أركان القياس، فتجعل العلة أحد أركان القياس، من لازمه أن الشريعة معللة وأن العلم بتعليلها علم ممكن وحاصل، فكلام أبي إسحاق رحمه الله في عدم الالتفات والصلة ما بين السبب والمسبب من جهة المقاصد هو من جنس زيادة نفيه من جهة التكليف الذي ذكره في المسألة الثانية. والنتيجة أنك ترى في المسألة الثانية فكا بين السبب والمسبب من جهة التكليف، وبالمسألة الثالثة هو الفك بين السبب والمسبب من جهة التعليل للأحكام والتلازم بين الأحكام من جهة أسبابها. وهذا النفس متأثر بقول مسقطة الأسباب، لا نقول إنه هو قولهم أو مطابق لقولهم، ولكنه متأثر بطريقة بعض أصحابه الذين شاركوه في الفقه واجتمعوا على مذهب فقهي، وهم من نظار أهل الكلام أو من متقلدته أو من متعصبته تارة أخرى. فليس كل أصحاب مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة هم متعصبة في علم الكلام، بل منهم المتعصب فيه، ومنهم المتقلد له، ومنهم الناظر فيه، ومنهم المراجع فيه، ومنهم التارك له، ومنهم التارك له، فهم مقامات في هذا الأمر. قال المسألة الرابعة وضع الأسباب، أكمل.
قال وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات، أعني الشارعة، والدليل على ذلك أمور، أحدها أن إن
هذه الجملة في المسألة الرابعة من جهة جملة قول الشاطبي جملة محكمة، لما قال بأن وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات، ولكن هل هذا القصد يبطل مقصود السبب أو يكون مقصود التشريع قد جمع فيه السبب والمسبب؟ إذا قدرنا الأول، إذا قلت إن الأسباب يقصد بها تحقيق المسببات، فهذا القول في جملته هنا جملة صحيحة، ولكن هل هذا يعني بأن الأسباب ليست من المقصود وإنما هي مجرد، لتقريب القول في مسألة الشاطبي هذه للذهن، وإنما هي مجرد أداة أو طريق يتوصل به، فإذا وصلت إلى المسبب هذا الطريق أو هذه الآلة أو هذا الوسيلة انتهى أمرها؟ الأمر ليس كذلك، الأمر إيش؟ ليس كذلك، لأن الأسباب الشرعية هي قدر من أحكام الشريعة وقدر من نظامها. ولهذا أدرك الأصوليون رحمهم الله هذا المعنى، وجعلوا الأحكام منقسمة إلى أحكام تشريعية تكليفية، وهي التشريع الخمسة التي سموها الأحكام التكليفية، وإلى ما سموه الأحكام الإيش؟ وإلى ما سموه الأحكام الوضعية. وقد يكون الحكم من وجه ما سببا ومن وجه آخر مسببا، فإن السبب لا يتمحض على كل تقدير أن يكون سببا، فقد يكون باعتبار سببا ويكون من وجه آخر مسببا لسبب قد استلزمه أو أنتجه أو حصله. فعلى كل حال إذا نظرنا في كلام أبي إسحاق رحمه الله مع ما عنده من التأصيل والتحقيق والعناية بأصول الشريعة، إلا أنه في مبحث السبب، وكما نعلم أن نصوص القرآن والسنة لم تسمي كلمة السبب، أليس كذلك؟ في مثل هذا السياق، إلا في السبب الكوني فأتبع سببا، هذا مقام آخر. ولكن في مسألة تسبيب الشريعة وتسبيب التشريع هذا مبحث مختلف، فالمصنف لما بحث بالسبب وتكلم عنه علماء أصول الفقه وتكلم عنه علماء علم الكلام، لما بحث تأثر في بحثه بطريقة كثير من المتأخرين من أصحاب الأئمة، من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي أو غيرهم، الذين أسقطوا كثيرا من مقام السبب، وفي أصل ذلك هم منازعون في أصل هذه المسألة لمنهج المعتزلة الذي غلا في مسألة السبب والتعليل. قال في مسألة السبب والتعليل. على كل حال هذا فيما يشار فيه إلى قول أبي إسحاق رحمه الله، فقوله في مسائل السبب ليست من الأقوال المحكمة على كل تقدير. نعم.
بسم الله. قال: المسألة الخامسة: إذا ثبت أنه لا يلزم القصد إلى المسبب،
لا يلزم القصد،
إذا ثبت أنه لا يلزم القصد إلى المسبب فللمكلف ترك القصد إليه بإطلاق وله القصد إليه. أما الأول فما تقدم يدل عليه، فإذا قيل لك لم تكتسب لمعاشك بالزراعة أو بالتجارة أو بغيرها، قلت: لأن الشارع ندب لي إلى تلك الأعمال، فأنا أعمل على مقتضى ما أمرت به، كما أنه أمرني أن أصلي وأصوم وأزكي وأحج إلى غير ذلك من الأعمال التي كلفني بها. فإن قيل لك إن الشارع أمر ونهى لأجل المصالح، قلت: نعم، وذلك إلى الله لا إلي، فإن الذي إلي التسبب وحصول المسببات ليس إلي، فأصرف قصدي إلى ما جعل إلي وأكل ما ليس لي.
وتلاحظون أن النفس في مسألة أو في مسائل السبب يميل إلى إضعاف، إلى إضعاف إيش؟ أثر السبب، إلى إضعاف أثر السبب، وهو أصلا يعني لذا بحثنا فيما يسمونه أوائل علم الكلام وهي المقدمات الأولى، هل السبب يتمحر سببا حتى يقال إن السبب يتصل بالمسبب على سبيل التلازم أو يمكن الانفكاك عنه أو يلتفت عنه أو لا يلتفت عنه، أم أن هذا السبب هو وصف إضافي وليس وصفا ذاتيا، وقد يقدر الشيء باعتبار فيكون سببا وباعتبار يكون مسببا. فإذا قدرت تمحور السبب أمكن فرض هذه المسائل من الانفكاك أو عدمه، وأما إذا قدرت عدم ذلك تعذر ذلك من جهة الوجود فضلا عن جهة المعاني. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا ووفق للخير والهدى ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.